محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تمام النقطة السابقة التي مرت أمس من كون مسألة الاجتماع مسألة أصولية وليست من مقدمات علم الأصول باعتبار ترتب نتيجة استنباطية مباشرة على المسألة، فلما تترتب مسألة استنباطية مباشرة على المسألة لا معنى لعد هذه المسألة من مقدمات علم الأصول أو أنها مسألة إما مقدمات علم الأصول وأنها مثلا من المبادئ الأحكامية أو من المقدمات التطبيقية. ونفس هذا الاعتراف من الإعلام من أن المسألة التي يترتب عليها استنباط هي مسألة أصولية وإن كانت هي بحوث في متن الحكم وأسس الحكم الشرعي وليس بحث في الدلالة. هذه على حل خلاصة وحصيلة خرجنا بها أمس مهمة، يعني إذن ليس ضابطة المبادئ الأحكامية حسب كلامه في هذا المقام كون المسألة باحثة عن متن الحكم الشرعي وشؤون الحكم الشرعي وواقع الحكم الشرعي وبعيدة عن الدلالة، هذه لا يجعلها من المبادئ الأحكامية بمعنى أنها خارجة عن مسائل علم الأصول مقدمة لعلم الأصول، بل الضابطة ترتب الاستنباط وهي ضابطة جيدة. ومن هنا يعني ينفتح هذا الباب كما مر بنا أمس أن جملة من مسائل علم الأصول لا صلة لها بالدلالة والدليلية وإنما لها صلة بمثل الحكم الشرعي ويترتب عليه الاستنباط. غاية الأمر الاستنباط من صنف آخر ليس من صنف الكاشفية بل من صنف الاستخراج. النقطة اللاحقة أو الجهة اللاحقة التي يتعرضون لها في اجتماع الأمر والنهي هي تغاير البحث في مسألة الاجتماع عن اشتراط شرطية المندوحة المندوحة ما نسعها فمسألة اشتراط المندوحة مغايرة عن مسألة اجتماع جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعه. سبب تعرضهم لهذا التغاير طبعا تغاير كيف في البين تغاير باعتبار أن تصادق متعلق الأمر والنهي في مورد واحد هل هما منطبقين على مصداق واحد حقيقة أو مصداقين حقيقة صورة واحد المجمع ولكن لبا هو مصداقين، أي تعدد المصداقين أو وحدتهما لا يؤثر في تشخيص الوحدة أو التعدد وجود المندوحة وعدم وجوده في الساعة. مثلا يعني الأمر أنت في مندوحة وسعة من تستطيع أن تصلي في الدار الغصبية وتستطيع أن تصلي في الدار غير الغصبية، فأنت في مندوحة من أمرك. وجود المندوحة لامتثال الأمر ساعة أو عدم وجودها لا صلة له بتشخيص أن الصلاة في جار المغصوبة هل هي بمصداق واحد حقيقي أو بمصداقين حقيقة، وإن كان صورة مصداق واحد. تعدد المصداق أو وحدته ليس دخيل فيه وجود السعة ولا عدمها. وبعبارة أخرى، سراية متعلق النهي إلى أو النهي إلى متعلق الأمر، سراية أو عدم السراية تكوينا لا يؤثر فيه وجود السعة وعدم وجود السعة. عندك السعة في امتثال الأمر أو السعة في امتثال النهي أو ليست عندك السعة، لا يؤثر فيه. لأن هذه عناصر تكوينية تحتاج إلى أسباب تكوينية معينة، الوحدة والتعدد يعني. أما قدرة المكلف وسعة المجال لديه في امتثال الأمر في غير المجمع، مجمع الأمر والنهي أو ليست لديه، لا صلة تكوينية مؤثرة لها في هذا الأمر. لذلك هم مسألتان، مسألة المندوحة تؤثر في ماذا؟ تؤثر في تنجيز كلا الحكمين عليه. يعني إذا كان عند ساعة امتثال الأمر لا يسوغ له تحت ذريعة امتثال الأمر يرتكب مخالفة النهي، لا يسوغ له، بل عليه على حال أن نعم يمتثل الأمر في مورد آخر، في مصداق آخر. يعني فإذا السعة مؤثرة في تنجيز كلا الحكمين عليه، إن لم يكن السعة فهو معذور في أن يتخير في أن يمتثل أحدهما. هذا هو الذي أوهم عند بعض القدماء، يعني بعض من تقدم في القرون، أنه مع عدم وجود السعة لا مخالف من مصادق مثل اجتماع الأمر والنهي. لكن السعة ما موجودة فكل الحكمين غير منجز عليه، فإذا ليس هناك بين أمر ونهي يقال يجوز اجتماعهما أو لا يجوز. فكان من شرائط بحث مسألة الاجتماع هو وجود السعة المندوحة، وإذا لم يكن في البين السعة ومندوحة لا يمكن فرض كلا الحكمين كي يقال اجتمع أو امتنع أو لم يجتمع وجاز. بس هذا الوهم والخلط أيضا مردود، لأن التنجيز المندوحة القدرة السعة دخيلة في التنجيز، ومرحلة التنجيز مرحلة متأخرة في الحكم، ليس في عين مرحلة ماذا؟ الفعلية، مراحل حكم الشرعي إنشائية فعلية تنجيز، هي يعني المراحل الرئيسية والمراحل أكثر، يعني فيما بين الثلاث مراحل. فالسعة والقدرة دخيلة في ماذا؟ في التنجيز، وليست دخيلة في أصل الفعلية. الفعلية الدخيل فيها فقط الموضوع، موضوع موجود الفعلية موجودة. أما القدرة وعدم القدرة دخيل في التنجيز. فإذا وجود الأمر والنهي غير مرهون بالقدرة، والسعة والمندوحة غير مرهون أصل فعلية الأمور، فضلا عن الحكم الإنشائي غير مرهون بذلك. فهذا يعني خلط مبني على عدة مقدمات موهومة أو مردودة. أولا اتحاد التنجيز مع الفعلية، ثم أن الوحدة والتعدد أيضا لا صلة لها حتى لا بالفعلية ولا بالتنجيز، لأن الوحدة والتعدد مرتبطة بعناصر تكوينية في دراسة ماهية متعلق الأمر وماهية متعلق النهي، بغض النظر عن نفس الأمر وبغض النظر عن نفس النهي. فبحث اجتماع الأمر والنهي بالدقة هو بحث في العلاقة التكوينية الماهوية الوجودية بين متعلقي الحكم. لا، الآن أصل المسألة هو هذا، غاية الأمر هذا ماذا ينتج؟ آثار بحث آخر. أصل لب البحث هو هذا، العلاقة التكوينية الوجودية بين متعلقي الحكمين، هما بوجود واحد أو بوجودين أو لمجرد، أصل البحث فيها هذا. أما نفس الحكمين شيء آخر. لذلك على كل، إذا وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة لا صلة له بمسألة الاجتماع. نعم، هذا الاشتراط اشترطه بعض من تقدم في طبقات علماء الأصول توهما منه بدمج مرحلة التنجيز بالفعلية وما شابه ذلك على المجرة، وإلا اشتراط المندوحة مسألة مغايرة لمسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا جهة فرغنا منها. الجهة الأخرى حتى أنا ذكرت جواب ثاني، ذكرت جواب أولا هي ليس صحيحة هكذا شرط التنجيز وليس شرط الفعلية، فيمكن بحث الفعلية ان اجتمع او امتنع او جاز اجتماعهما. جواب ثاني، لو افترضنا انه شرط الفعلية ايضا البحث ليس مرتبط به. لماذا؟ لان الفعلية لها شروط عديدة، منها المندوحة، منها دلوك الشمس، منها مثلا كونه ملك الغير وشراط عديدة. من تلك الشراط أيضا بحث اجتماع الأمر والنهي، هل اجتمع متعلق الحكم أو لم يجتمع. حسن يعني دي جهة في عرض تلك الجهة لأنه في طولة أجنبية عنها، مثلا مسألة الدلوك قيد للفعلية، المندوحة أيضا قيد للفعلية، يعني يفترض أن نتبنى هالمبنى، ما ربط الدلوك بالمندوحة. إذا أريد أن أبحث معنى الدلوك ما شابه ذلك، نعم لابد من كليهما يتحقق كي يتحقق ذاك المرحلة الفعلية. أما أن هذا دخيل في ذا وهذا دخيل في هذا، لا، هذه نستغفيه أنه قيود الموضوع حتى لو كانت قيود فعلية في عرض بعضها البعض ما لها صلة. لذا هذه المسألة ما لها صلة بالشراط المندوحة أبدا، لأن حقيقة مركز البحث في مسألة اجتماع الأمر أن متعلقين حكمين هما في وجود واحد حقيقة فضلا عن صورة أو لا السؤال. نعم، الجهة اللاحقة أن هذه مسألة اجتماع الأمر والنهي تعم كل أقسام الوجوب وكل أقسام النهي الحرمة، يعني الغيرية والنفسية، الكفائية والعينية والتعيينية. الأصلي والتبعي كلها في الغير أيضا في بحث. يعني مثلا من باب مثال تشريح الميت حرام نفسا مثلنا، وتشريح الميت مقدم لواجب آخر وهو حفظ ماذا؟ حفظ آلاف نفوس الأحياء. فتشريح الميت من جاي واجب بس بوجوب مقدم غيري، وسواء كافر أو مسلم، طبعا المسلم أعظم حرمة من كافر ولا مستضعف، والمستضعف يعني طبعا، والمؤمن أعظم حرمة من المسلم، لكن كل هذه درجات محرمة. المثلة لا تمثل ولو بالكلب العقوب، والتشريح مثلة ما يبقى من عنده بعد وصلة، توصل وصل في التشريح يلعبون بخلطة بالخلطة لعب، يعني أخذ حق التشريح هكذا يصير. ويتأذى الميت على كل هذه المطلبات. حرمة الميت كحرمته حيا، هذا دليل آخر بعد غير المثل. فإذا حرام طبعا في مكان مسلم أو محقون الدم، فإذا كان حرام إذا حرمة نفسية تجتمع مع ماذا؟ مع وجوب غيره محل بحث. غاية الأمر الآن هذا الوجوب الغيري أحكام تختلف عن النفسي، كيف توازن بينه وبين نفسي، بحث آخر موجود. زمن موازنة ليس بلحاظ نفسه بلحاظ ذي المقدمة، مثلا بحث آخر. المهم اجتماع يعني يمكن غيري ونفسي، ضمني ومستقل، كفائي وعيني، وهنا مجرد. نعم في تصوير الكفائي أو التخييري أو التعيين لابد يلحظ المذاقرة، مثلا وجوب تخييري وحرمة مجموعية، يمكن تصوير اجتماع الأمر منها أو لا. حرمة مجموعية يعني ماذا؟ يعني حرم الشارع اقتران فعلين مع بعض، اقترانهم، أما أحدهما بلا الثاني ليس بحرام. فهو إذا أتى أحد الشقين من باب الواجب لا يأتي بالثاني وما يكون حرام. صحيح ما يكون حرام، بس الكلام أنه فيما إذا أتى به يكون كليهما حرام، بالتالي حرام اجتمع مع وجود واكتفى فيه في امتثال وجود التخييري ممكن تصويره. يعني طبعا بعبارة أخرى في موارد اجتماع الأمر التخييري والنهي المجموعي يحتاج شوية ماذا؟ فرض أن امتثال الأمر التخييري صار بذلك، وأن في النهي التكليفي المجموعي قد ارتكب مثلا أو يرتكب مجموع الأطراف، المفروض هذا. نعم، وإلا إذا تخييري هو امتثل بعد آخر، ولو الآن هنا ارتكب معصية في المجمع سوف لن يكون الأمر على كل منطبقا على، لأنه فض عد تخييري في الامتثال. ذاك بحث آخر، هذه خصوصيات أخرى. يعني في كيفية تصوير اجتماع الأمر والنهي في التخييري والكفائي أو كذا أو في المجموع يحتاج شوية نوع من الملاحظة حسب خصائص نفس الكفائي وخصائص نفس التخييري وخصائص نفس المجموع. هذا يعني ولا لا يفترق الأمر فيهما عن بقية أقسام الوجوب والحرمة خلافا لبعض الأعلام. قال لا يختلف، لا صحيح ما يختلف. قالت له كيفية تصوير فعلية كلا الحكمين يحتاج له أو الامتثال بهما أو المخالفة به بالمتعلق المجمع يحتاج لنوع من مراعاة خصائص الحكمين أقسام الحكمين، وإلا ما في فرق في البين. نعم أقسام الأحكام تختلف يعني ميزاتها ضوابطها، هذه الجهة الثانية. الجهة اللاحقة، جهة بعد هاي حساسة مهمة وذات شعبتين هاي، وهي أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست تتوقف على مسألة أخرى من مسألة تعلق الأحكام بالطبايع أو تعلق الأحكام بالأفراد. في مسألة أصولية لا صلة بين المسألتين، وكذلك لا صلة بين هذه المسألة ومسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية. الآن دعونا نوضح أولا عدم الصلة بين الشق الأول. طبعا الشق الأول توهم الصلة بين المسألتين أكثر الأصولين السابقين، قالوا بأن القائل بالامتناع يتبنى أن الأحكام تتعلق بالأفراد، والقائل بالجواز يتبنى أن الأحكام تتعلق بالطبايع دون الأفراد. هذا طبعا يعني قناعة قديمة لدى الأصوليين تبنوها، ومن ثم في هاي مسألة اجتماع الأمر والنهي ساقوا كثير من أدلة تعلق الأحكام بالطبايع أو تعلق الأحكام بالأفراد. تصوير هذه القناعة بغض النظر عن صحتها وسقمها، تصويرها هكذا، قالوا لأنه في مورد المجمع الواحد بين متعلق الأمر والنهي لا محالة متعلق الأمر هو من العوارض المكتنفة بمتعلق النهي، والعكس كذلك، باعتبار أن متعلق النهي اجتمع في مجمع واحد مع متعلق الأمر، فأحد المتعلقين لا أقل مرتبط وجوديا، نقول أن المجمع مرتبط وجوديا بمتعلق الحكم الآخر، فكل من المتعلقين في الحقيقة أصبح من مشخصات المتعلق الآخر، من مشخصاته، ومعنى الفرد فردية الفرد بالمشخصات، معنى فردية الفرد بماذا؟ بالمشخصات. فعلى القول بأن الأحكام تتعلق بالأفراد ولا تتعلق بالأفراد ولا تتعلق بالطبايع، إذن الحكم في الأمر تعلق بنفس متعلق النهي، يتعلق بالفرض، فرض مشخصات، والنهي أيضا كذلك لن يتعلق فقط بطبيعة النهي، طبيعة متعلق النهي تعلق أيضا بماذا؟ بمشخصات النهي. مشخصات النهي هي متعلق الأمر، فترى كل حكم الآخر. متعلق أحد الحكمين لا أقل من عوارض متعلق الحكم الآخر ارتبط به، فإذا كان من عوارضه فبالتالي هذا من جانب، يعني إذن من مفر من مشخصاته المفردة، من عوارضه المفردة. متعلق الصلاة من عوارض المفردة المشخصة لفرد الغصب هنا، والغصب من العوارض المشخصة لفرد الصلاة هنا. فلو بني على تعلق الأمر الأحكام بالأفراد، إذن الأمر تعلق بطبيعة الصلاة وبفردها، فردها وهو نفس الغصب. طبعا المشخصات أشياء عديدة، منها من مشخصات الصلاة هنا الغصب. النهي أيضا لا يتعلق فقط بطبيعة الغصب، يتعلق بفرد الغصب، ومن المشخصات الفردية لفرد الغصب هنا هو نفس الصلاة. فتعلق سر الأمر إلى النهي، وسر النهي إلى الأمر، إلى متعلق الأمر يعني. فبناء على تعلق الأحكام بالأفراد لا محال نكون امتناعيون، لا محال نكون من القائلين بالسراية. وهذا بخلاف ما إذا بنينا على ماذا؟ أن الأحكام تتعلق بالطبايع. إذا بنينا على أن الأحكام تتعلق بالطبع، كل حكم يقف عند حده، عند مساحته، عند حدوده، ولا غيب أن كل طبيعة تختلف عن الطبيعة الأخرى. طبيعة الصلاة تختلف عن طبيعة الغصب، متعلقين لنا. فبناء على أن الأحكام تتعلق بالطبايع دون الأفراد لا محالة يعني ينفتح باب أو الباب والطريق للقول بالجواز. إذن استخلصوا نتيجة، وهي أن الجواز والامتناع يعتمد على مسألة تعلق الأحكام بالطبايع أو تتعلق بالأفراد. في تشابك بين المسألتين، وكما مر بنا بقيت هذه الذهنية الأصولية قرون من الزمان، إلى أن جاء البحث العقلي أو الفلسفي وأثبت أن معنى الفردية معنى غير هذا. معنى الفردية معنى غير هذا. معنى الفردية معنى غير هذا، أي معنى لا يشمل عوارض الجوهر مثلا، أو عوارض الطبيعة، سموها الطبيعة قد تكون عرض معنى، لأن طبيعة عرضية عارضة على طبيعة عرضية أخرى. الفرد ليس هو العوارض، الفرد هو الحصة من الطبيعة، هاي طبعا لازم نخوض فيه مفصلا ان شاء الله غدا. حينئذ اصلا يسحب البساط من نفس التوهم، لان يظل الامر اجنبي، كل اجنبي عن الاخر، فالمقدار اجنبي ما لغط. تتم غدا ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.